أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم خصصنا حلقة بودكاست وجدان لبودكاست صديق وهو بودكاست اقلب الصفحة. بودكاست اقلب الصفحة صح أنه يمكن يعرف وحتى يعرف أنه بودكاست موجه لفئة معينة وهم أشخاص اللي مروا بتجربة الطلاق سواء كانوا ذكور أو إناث. أنا أعتقد أنه البودكاست مهم للمجتمع والأسرة كاملة، سواء كنت شخص مقبل على الزواج، شخص حديث عهد بالزواج، أو شخص متزوج لك سنوات، أو حتى شخص سيمر بتجربة الطلاق أو مر بهذه التجربة. لا أعتقد أنه يوجد وقت متأخر ولا وقت مبكر للاستماع لمثل هذه المواضيع وفهم تفاصيل مختلفة عن يعني حياة الحياة اللي فيها هذه الشراكة وحياة الحياة الزوجية إن صحت التسمية. بطبيعة الحال نشري للبودكاست وإعلاني عنه لا يعني اتفاقي مع كل ما نشر، أنا لم أسمع حقيقة لكل ما نشر، لكن بالأشياء اللي طلعت عليها أعتقد أنه بودكاست يقوم بجهد عظيم. المبادرة هذه من الأستاذة بسمة والأستاذة غسل هاشم، كل التفاصيل اللي يناقشونها سواء هم أو القصص اللي تصلهم أو حتى استضافتهم لعدد من المختصين في هذا المجال، مهم أنه نبدأ نفهم ونستوعب هذه التفاصيل في مرحلة مبكرة. فشكرا شكرا لهم جزيلا على مبادرتهم. الآن هم في نهاية موسمهم الرابع وانتهوا من الموسم الرابع، فهذه مقتطفات من موسمهم الأخير. وشكرا لكم يا أصدقاء، لا تنسوا تقييم بودكاست وجدان على ايتونز، كذلك مشاركة حلقاتنا السابقة ما تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. إذا كنت حاب تشارك تجربتك معنا على بودكاست وجدان أتمنى منك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة@وجدان.com. شكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست اقلب الصفحة. ختاما للموسم الرابع من بودكاست اقلب الصفحة، جمعنا لكم خلاصة 13 حلقة وموضوع في مكان واحد. نأمل أن يكون هذا الموسم قد نال إعجابكم.
كان مكان في قديم الزمان، اجتمع سكان كوكب الزهرة وكوكب المريخ على كوكب الأرض عشان يعيشوا مع بعض في تبات ونبات، ولكن لما وصلوا وبدأوا يتواصلوا مع بعض وجدوا أنهم مو فاهمين على بعض، يا ترى كيف هيتصرفوا؟ في حلقة 48 من بودكاست اقلب الصفحة اتكلمنا عن هذا الموضوع، وكانت الحلقة بعنوان التواصل. فهذا برضو مرة مهم اني انا اذا فهمت والله انه زوجي لما يجيب لي هدية مثلا ما يقول لي ترى والله انت حلوة، بس يجيب لي هدية فمعناته انه هو بيحاول يعبر، والست تزعل انت ما تقول لي انا حلوة، انت ما تقول لي انا احبك، وهو مسكين بيحاول بس ما هو عارف انه هي الطريق، انه هي لغتها هي تحب تسمع الكلام مو بس انه أيوة. مثلا يجيها هدايا،
فقصدك بس ما انه يحاول يلبي طريقتها هي، يفهم، يفهم هي مو هو كيف أيوه. تربى أو هو كيف يحب ولا يبغى يجيب لها أو أيوه لازم يقدم لها الحب،
لازم الطرفين، لأنه طبعا يعني المفروض الشيء المثالي أنه هم يستخدموا زي ما قلنا الطرق متعددة في التواصل مو بس طريقة واحدة أو طريقتين، بس لازم هو يفهم هي بالنسبة لها كيف يكون التعبير عن الحب، وهو كمان يعرف كيف يقدر هو بالنسبة له يعني إيش كيف يكون التعبير أو التواصل. وطبعا مرة مهم إذا أنا أولا إذا أنا ما أعرف نفسي كيف حقدر أعرف أتوقع من اللي قدامي يعرف أنا إيش أبغى؟ هذه المشكلة، إن إحنا كثير من السيدات والرجال يدخلوا على الزواج هم أصلاً ما يعرفوا نفسهم، أنا ما أعرف إيش أحب، ما أعرف إيش أكره، ما أعرف إيش يبسطني، ما أعرف إيش يزعلني، ما أعرف إيش يستفزني، ما أعرف إيش القيم حقتي، ما أعرف إيش الباوندريز أو الحدود حقتي. فطبعاً مساكين يدخلوا الاثنين على العمياني على الزواج وتبدأ تصير المشاكل. وطبعاً الكبلز أو الزوجين الواعيين هم اللي يتعلموا من مشاكل والخبرات هذه اللي بيعدوا فيها ويطلع بطريقة للتواصل بينهم تكون أحسن ويعزز العلاقة. وللأسف الزوجين اللي هما ما عندهم وعي أو ما لجأوا للمساعدة لما تصير عندهم مشاكل طبعا ما حيقدروا يكملوا مع بعض. فهذه واحدة من الأشياء المهمة، إذا عرفت نفسي حقدر أساعد اللي قدامي، يعني أنا اللي أدله على الطريق. ممكن عشان كده برضو اللوف مابس مهمة، وإن شاء الله ممكن لما نرجع نتكلم عنها نقول أكثر عنها بالتفصيل.
بعد ما بدأوا سكان كوكب الأرض أو الرجال والسيدات بالتواصل وفهم بعضهم، شعروا أنهم يحتاجوا إلى أكثر من فقط التواصل، بأنهم يحتاجوا إلى الحب عشان يقدروا يوصلوا إلى علاقة مستقرة وسعيدة. كانوا يحتاجوا إلى خريطة للحب. اتكلمنا عن هذا الموضوع في حلقة 50 من برنامجنا.
يعني فين أنا رايح في الخريطة دي؟ إيش الهدف منها؟
أهمية خرائط الحب تيجي في إنه إيش؟ الحياة ما هي ما تمشي دائما على رتيبة واحدة، دائما في تحديات، زي ما قلنا مثلا الخلفة. مثال آخر للتحديات، تغيير مثلا الوظيفة أو مثلا انتقال إلى بلد أو بلد تانية.
صحيح.
أو المشاكل مثلا وتحديات مع الأهل، مع الأطفال، طفل معاق. فهنا تيجي أهمية إنه قد إيش أنت عندك عمق بمعرفة الطرف الآخر، وطبعا يجي قبلها الوعي بنفسك. يعني أنت ما هتقدري فقد الشيء لا يعطيه، زي أنت ما تعرفي نفسك، ما تعرفي إيش تحبي وإيش ما تحبي وإيش أفكارك وإيش رغباتك، فبطبيعة الحال الشريك الآخر حيحتار. فقد إيش أنت عندك وعي أنت وشريك حياتك ببعضكم البعض، هو اللي بيقولوا إنه it's the glue، يعني هو الغرة اللي حيخلي العلاقة تتماسك. فهذه أهمية خرائط الحب.
بعد ما تواصلوا وحبوا بعض لفترة طويلة، بدأت المشاكل ما بين سكان كوكب من رجال المريخ ونساء الزهرة. ظهرت سلوكيات أربعة مدمرة للعلاقة بينهم، سلوكيات مثل الإزدراء، الانتقاد، الدفاعية والانسحاب. يا ترى كيف أثرت عليهم هذه السلوكيات وكيف قدروا يتعاملوا معها؟ هذا مقطع من حلقة رقم 46 بعنوان مختبر الحب.
فننتبه إنه دائماً هي هذه الأربعة يعني نلاقيها يعني بتلف وتدور في علاقتنا، وتلاقينا شاطرين في أحدها، يعني في واحد فيهم كده تلاقيه مرة بارز فيها أنا مثلاً.
صح. إذن هو الوعي، أعتقد غزل صح، هو ده السر أو هذا نقول خلاصة الكلام. الوعي بسلوكياتنا، الوعي إنه من لما أنا في سلوك عندي متكرر والشخص اللي قدامي بينبهني عليه، إذا أحاول أكون صادق مع نفسي وأعرف من فين جاي السلوك هذا، نابع من إيش؟ هل هو شيء زي ما قلنا من الطفولة؟ هل هو في شيء مشاعر سلبية أنا موجودة عندي تجاه الطرف الآخر وأنا بطلعها من خلال السلوكيات هذه، سواء الهجوم أو الانتقاد أو غيره؟ إيش في شيء تاني كان ممكن يعمله الأزواج؟
ابدأ بنفسك. ما نستنى إنه أقعد أطلع الأغلاط في شريك حياتي وأقول هو دائما ينتقدني، هو دائما ترى أنا حتى في هذا الـ يعني حل التصرفات دي أنا ما بتحمل أي مسؤولية. فابدأ بنفسك، شوف أنت كيف بتتصرف وكيف بتغذي سلوك الطرف الثاني. يمكن لو أنا توقفت عن الانتقاد مثلا أو عن الازدراء أو كذا، هو حيتوقف كمان عن الستون وولينج أو السلوكيات الأخرى. صح. لأنه هو بيدافع عن نفسه. فابدأ بنفسك ولا تعملوا من أي شيء صغير مشكلة.
تمام. من حب قب.
في يوم من الأيام وسكان كوكب الأرض من رجال المريخ ونساء الزهرة بيحاولوا يتعايشوا مع بعضهم ويحلوا مشاكلهم، هاجمهم فيروس غريب عجيب ما حد يعرف إيش سببه أو إيش علاجه، اسمه فيروس كورونا. كورونا مو بس هاجم سكان الأرض في صحتهم، ولكن أيضا في نفسيتهم وعواطفهم، خلاهم خايفين ومتوترين، حبسهم مع بعض في بيوتهم وأجبرهم على مواجهة أنفسهم. في حلقة 44 اتكلمنا عن تأثير فيروس كورونا علينا في حلقة بعنوان الطلاق في زمن الكورونا.
وطبعا مهم جدا زي ما قلنا المساحة الشخصية. صحيح أنتوا الاثنين في نفس البيت في وجه بعض طول الوقت لمدة أسبوعين أو أكثر يمكن، ولكن مهم برضو أنه ما نتوقع أن احنا طول الوقت حنكون مع بعض كلنا في غرفة واحدة مبسوطين، هذا مرة حيكون صعب. فطبيعي أنه كل واحد مثلا فيهم ياخد وقت لنفسه. أنا أطلب والله مثلا منه يقعد مع الأولاد شوية وأنا أدخل في الغرفة مثلا
أهدأ مع نفسي أو أعمل مديتيشن أو رياضة أو يوغا ولا اللي هو، وهو كمان نفس الشيء. حتى لو بيطلع واحد فيهم نفرف بالسيارة يعني، بس نفسياً إنه أحد خرج من البيت. فأعتقد هذا برضو مهم، أو زي ما قلتي ما ناخده بشكل شخصي إنه هو ما يبغاني وما يبغى أولاده ويبغى بس يخلص مننا بأي طريقة. لا، هو مو كذا، بس هو كمان يحتاج مساحته الشخصية. طبعاً يعني هذه النصيحة يمكن شوية صعبة الآن، ولكن إنه كيف الكابلز أو الأزواج ممكن يرجعوا يتذكروا الأوقات الحلوة اللي كانت بينهم، الأشياء الرومانسية اللي كانوا يسووها البعض. فهنا ممكن يرجع مثلا يفتحوا صور قديمة، صور مثلا أيام أو ذكريات حلوة، مناسبات يوروها للأولاد. فالأشياء دي الصغيرة يمكن ترجع ترجع،
ممكن يتعرفوا على بعض من أول جديد، زي الكتاب حق غوتمان
حق 8 dates. صحيح ممكن يسووا دي. طبعا هذا لو قدروا الأولاد يناموا في البيت ويسيطروا على وضع الأولاد، فطبعا حيكون حلو إن هم يرجعوا يعني يخلقوا لهم روتين. يعني الحياة يمكن كانت مرة سريعة قبل كذا، فالأزواج نفسهم ما كان عندهم وقت يقعدوا مع بعض. فيمكن فرصة الآن جات إن هم موجودين مع بعض، فيرتبوا يوم في الأسبوع ممكن يعملوا هذه الجلسة. بعد ما جبرتنا كورونا على التعايش مع بعضنا في أماكن مغلقة لفترات طويلة، كان لازم نتعلم نضع في علاقتنا حدود، حدود تساعدنا على الشعور بالأمان والثقة مع أحبابنا. في حلقة 53 من برنامجنا بعنوان رسم الحدود أتكلمنا أكثر عنها.
أول حاجة تعلم تقول لا،
مرة مهم
بيسكلي يعني. وخلي أولادنا إذا نحن كنا أمهات خليهم يقولوا لا، خليهم يعبروا، خليهم يخالفونا.
أيوة،
طالما ما يخالف يعني قيامه جوهرية في حياتنا ويعني ساءة الأدب وكذا، لا، بس طالما هي رغبة فخليهم يعبروا. وبيسكلي نحن لازم نتعلم نقول لا بلا باقة. طبعا هو المسألة هنا مو إنه أقول لا ولا أقول إيوة، المسألة كيف أقول لا. فأكون مرة لبقة، وأكون يعني لغة الجسد مرة مهمة.
صح.
كيف تقوليها؟ تقوليها وأنت مبتسمة، تقوليها وأنت يعني معصبة، ولا لو إيش ما يصير، فمرة تفرق. برضو نتعلم إنه نطلب من الآخرين إيش نحتاج وإيش نبغى. ولما نؤدي يعني عمل أو نعطي شخص شيء معين، نعطيه من دافع زي ما قلنا اللي هو الرغبة ومش بالمجاملة.
صح.
ونتصرف طبعا بناء على قيمنا ومبادئنا، نحاول نعبر عن مشاعرنا، غير طبعا نعبر عن رغباتنا، برضو نعبر عن مشاعرنا تجاه أمور مثلا بنشوفها بتصير أمامنا أو في مثلاً علاقاتنا. ونقطة مرة مهمة إنه نتعرف على نفسنا. أنت ما حتقدر ترسمي لنفسك حدود إذا ما تعرفي أنت إيش يضايقك وإيش تحبي وإيش ما تحبي. وأظن تكلمنا عن ده الموضوع. صحيح. في واحدة من الحلقات. آخر حاجة ومرة مهمة إنه أنت مش مسؤول عن سعادة الآخرين، لأنه
ولا مشاعرهم.
في أمراض نفسية يعني واحدة من ظواهرها إنه أنا كأني شايل حمل العالم كله على راسي، كأني مسؤول عن مآسي والمحن اللي في الدنيا. لا، أنت ما أنت مسؤول عن الآخرين. أنت عارف إيش مسؤولياتك. إذا كنت ابنة فأنت مسؤولياتك معروفة في إطار العائلة اللي أنت فيها. إذا أنت كنت زوجة فبرضو أنت تحددي القوانين. صح. اللي تحكم العلاقات هذه، وما أنت مسؤولة في النهاية عن سعادة الآخرين.
والآن وقد عدى على هجوم فيروس كورونا أكثر من 6 أشهر على سكان كوكب الأرض، خسائره كانت كبيرة صحياً، اقتصادياً وحتى عاطفياً. أسر كثير تفككت وعلاقات انتهت ومشاكل كبرت بسببه. بس الأسر اللي نجت وتغلبت على هذه التأثيرات السلبية كانت الأسر اللي تتمتع بالمرونة. تكلمنا عن هذا الموضوع في حلقتنا مع دكتورة رنا بناجة بعنوان المرونة الأسرية. خلاص الكلام من عندي. أعتقد كمان مرة مهم أنه مو بس لما نتكلم عن المرونة الأسرية أنه العيلة توقف جنب بعضها في الأزمات ويحلوا مشاكلهم، لا كمان في الأوقات الحلوة. يعني العوائل احيانا مو دائما مثلا بيحتفلوا مع بعض وما بيكون عندهم زي عادات عائليه. يعني حلو ان العيله كمان يكون عندها اشياء الحلوه يحتفلوا فيها، مثلا ولاده، زواج، عيد ميلادات، تخرج، الاشياء دي الصغيره
100%
يمكن الناس تستهون فيها بس ترى تفرق لما العيله كمان تحتفل مع بعض وتنبسط مع بعض، حيحسوا ان هم ايوه كمان في الاوقات الصعبه احنا لازم نكون في مع بعض.
100% المرونه ما هي بس انه انا خلاص انا خلصت الازمه، هي اتس ا بروسس، هي عمليات أنا كيف بعيش يوم بيومه، كيف بعيش، إيش الأشياء اللي أنا بعملها، أنا بلعب مع أولادي، بتكلم مع أولادي، بنغرس هذه القيم الحلوة مع أولادي. دحين آخر شيء بفتكره على حكاية الكورونا، كل أحد كان بيصور ومدري إيش، أنه مثلا إلا بيلعب إلا ما، هذه هي الأشياء اللي مرة صغيرة اللي تخلينا شيء على شيء على شيء، اللي تخلينا نحن نقوم من الأزمة ونقوم أقوى بمعنى مختلف ونكمل.
ولو وصل الشريكان في علاقتهم إلى طريق مسدود، فمش من العيب إنه يسعوا لطلب المساعدة. في الحلقة 42 بعنوان طلب المساعدة فصلنا أكثر عن أنواع المساعدة وكيف نختار المختصين اللي ممكن يساعدونا نحل أو نتجاوز هذه التجربة. طيب، نحن دائما نتذكر إنه الطلاق هي مرحلة انتقالية، وطبعا في مشاعر كتير تكون يعني بارزة جدا في هذه المرحلة. يمكن المساعدة النفسية هي أكثر فعلا يعني أكثر ما يحتاجه الإنسان في هذه المرحلة، لأنه لو الإنسان قادر على أنه يتعافى من هذه المرحلة الانتقالية فهو قادر على أنه يحل مشاكل كتير، إن كان تربوية قانونية. فأول حاجة يبدأ بنفسه، لازم يبدأ بنفسه. ماذا لو قرر الشريكين حتى بعد طلب المساعدة الانفصال؟ كيف ممكن يتم هذا الانفصال بطريقة ناضجة وواعية بحيث أنه يحفظ كرامة كل منهم ونقدر قدسية العلاقة اللي كانت بينهم؟ في الحلقة 47 بعنوان الطلاق الواعي عرفنا إيش هو الطلاق الواعي وكيف ممكن نحققه.
فإذا الطلاق الواعي هو أني أنا أكون واعي بتصرفاتي بقراراتي خلال عملية الانفصال والطلاق وبعد الطلاق، بحيث أني ما أخلي المشاعر هي اللي تحكم، أو مو بس مشاعر، ردة الفعل، لأنه للأسف اللي بيصير عادة في الطلاق ردة فعل، كل شيء في الطلاق بيصير ردة فعل، هو استفزني أقوم أنا استفزيته، أقوم أنا أخذت الأولاد، هو سحب المعرفة، يعني فما بيصير في وعي، ويصير الواحد بيتصرف بطريقة أنه كأنه مبرمج أو أوتو بايلت، يعني ماشي وهو ما بيفكر إيش الخطوة الجاية اللي حاخدها، الخطوة دي صح ولا غلط، الخطوة دي كيف حتأثر علي أو على أولادي أو على الطرف الثاني.
حدث الطلاق وتألمت ووجدت نفسك حبيس سلسلة من الأحداث اللي صارت لك أو بتصر لك، كيف تعرف نفسك الآن؟ ما هي الكلمات اللي بتستخدمها عشان تعبر عنها؟ خصصنا الحلقة 43 غير روايتك عشان نغير طريقة رؤيتنا وروايتنا للي صار وكيف ممكن نحول هذه الرواية إلى رواية إيجابية وفيها كل دافعية نحو الأمام. لو جاء أحد سألك أنت ليش اتطلقت؟ أو إيش اللي صار حكيني؟ يا ترى أول سؤال، إيش أول إجابة أنت ممكن تجيبها على هذا السؤال؟ أكتبها على طول، يعني أول إجابة من غير تفكير، لأنه هو هذه فعلا الإجابة اللي موجودة في اللاوعي عندنا. ثاني شيء، بعد ما كتبت الإجابة أبغاك تشوف تقرأ الإجابة حقتك، تقرأ الكلام اللي كتبته، إيش النمط اللي تلاقيه في الجملة أو الجملتين اللي كتبتهم؟ يا ترى هو فيها كده نوع من الضعف، فيها نوع من إنه أنا مسكين أو إنه هو شرير، فإيش النمط؟ لاحظ، بس إحنا بس بنقول لاحظ.
أو فيها غضب أو فيها.
طيب، مين بطل الرواية؟ أظن هذا حيكون obvious، يعني واضح يمكن إحنا أبطال الرواية في الأغلب إذا كانت رواية سلبية، لأنه واحدة من الأشياء اللي ما ذكرناها في الرواية الإيجابية إنها تتضمن كلمة إحنا، مش أنا لحالي. إحنا حاولنا، إحنا ما مختلفين، إحنا ما قدرنا
هذا تفرق نتأقلم. كمان إيه.
فمين بطل الرواية؟
رابع شيء، إيش دور طريقك في الرواية؟ إيش بيسوي؟ إيش بيعمل؟ خامس شيء، هل ممكن إنك تشوف إنسانية طريقتك في هذه القصة أو في هذه الرواية؟
إنك تلتمس العذر، يعني
تلتمس لها عذر، ممكن تبرر لها، يمكن كانت تعبانة وقتها،
يمكن أنت عملت شيء خلاها
حاسة بالوحدة، يمكن يمكن. هل في هذا الشيء أو هذه اللغة موجودة عندك في الرواية أو في الجملتين اللي كتبتهم؟ كثير من الروايات وقصص الطلاق نجدها في وسائل الإعلام المرئية زي الأفلام والمسلسلات، بعضها واقع يجسد حقيقة اللي بيصير في الواقع، وبعضها عبارة عن دراما سينمائية سلبية مثيرة فقط للمشاعر. عموماً بحثنا عن أفضل الأفلام اللي اتطرقت لموضوع الطلاق والمشاكل اللي ممكن تنشأ عنه. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الحلقة 45 وأفلام عن الطلاق.
تمن تجربتنا لما نتفرج أفلام تخلينا نتفكر في علاقاتنا إحنا أو في حياتنا، بالذات لما نشوف موقف صار في فيلم أو قصة تشبه قصتنا. فسبحان الله، يعني هو شيء إنساني، الإنسان يعني يكون علاقة ويحس إنه قريب من هذه التجربة الإنسانية اللي بتحصل في الفيلم، ويحاول يعني يقارن نفسه فيها. وأظن هذه طبيعتنا كلنا، صح؟
صحيح. بافتراض إنه العلاقة الزوجية اللي انتهت أثمرت بأولاد، وجودهم يعني استمرار العلاقة الأبوية بشكل آخر. وجود الأولاد هو رابط أبدي إلى بلوغهم واستقلالهم تماماً. إيش نقصد بالعلاقة الوالدية بعد الطلاق؟ وكيف نقدر نحقق نجاحنا رغم الانفصال؟ في الحلقة 49 بعنوان تربية بين بيتين اتكلمنا أنا وبسمة أكثر عن هذا الموضوع. الدراسات طيب تفترض بعض الأبحاث إنه فشل الزوجين في التواصل الصحي بينهم قبل الطلاق ما يعني بشكل قاطع إنه العلاقة الوالدية بينهم برضو حتكون سيئة. فهذا يعطينا أمل ويعطينا مساحة إنه لا، في فرصة إنه تشتغلوا عشان الأولاد. ترى يمكن بفكر بالأولاد حيختلف تصرفه.
صح، بين أيام كتير شفنا علاقات غزل أثناء الزواج كانوا الزوجين مرة علاقتهم يعني صعبة أو يعني متعبة للطرفين، لكن بعد الطلاق صاروا أصدقاء أكثر، زي ما قلت إنه حسوا إن هما يعني متشاركين في مسؤولية الأولاد، وراح منهم مسؤولية الزواج. أيوة. فخفف شوية وقربهم من بعض بطريقة يعني إيجابية.
مهما حاول الأبوين إنه يجعلوا طلاقهم راقي وناضج ومراعي لمصلحة الأبناء، يبقى إنه له آثار طويلة المدى ممكن ما ندركها الآن. في الحلقة 51 بعنوان آثار الطلاق على مستقبل الأبناء خصصناها مع الكوتش روزانا البنوي، تحدثنا معها عن بحث من أكثر البحوث أهمية في هذا الموضوع للدكتورة جوديث وولرشتاين.
نتقبل إنه الأطفال في مرحلة معينة حيتأثروا تأثر سلبي، هذا يعني طبيعي، لازم نكون متقبلين هذا الشيء، مو نضايق منه أو
ما نشوفه، نغمي عيننا عنه. يعني هذه المشكلة، احنا دائما عشان كده في كل حلقة نقول الوعي. لما أنا صحيح أنا قررت أو داخلة على موضوع الطلاق، بس أنا لازم أكون واعي بالعواقب علي أنا وعلى أولادي وعلى أسرتي، سواء مالية نفسية اجتماعية. أعتقد هذا الشيء اللي للأسف زي ما قلتي ما بيصير.
ولما يقرر أحد الشريكين إنه يرتبط للمرة الثانية ويكون أسرة جديدة، وبالذات لو كان عنده أبناء من الزواج السابق، أكيد قرار مش سهل ويحتاج وعي ومرونة وتجانس عالي من كل الأطراف، وخاصة لو عرفنا إنه نسبة الفشل ترتفع حتى نسبة 75%. ما هي المعايير اللي تسهم في زيادة فرص نجاح هذا الارتباط الجديد؟ وكيف نراعي الأبناء اللي هم جزء من هذه العائلة الجديدة اللي تكونت أو حتتكون؟ في حلقة 54 الأسرة المختلطة كلمتنا الكوتش ندى حريري عن هذا الموضوع المهم.
العائلة الممتدة ظروفها مختلفة في كل عائلة، فما نقدر نعمم قوانين معينة أو خطوات معينة نقول هذه حتنجح عائلة ممتدة وهذه ما مختلفة. كل عائلة لها وضعها ولها ظروفها، بس خلينا نقول إنه الناس اللي ما تقدم على خطوة الزواج للمرة الثانية بس عشان وهذه سمعتها كتير، عشان خايف على أولادي، عشان عامل حساب لأولادي، ما المفروض إنه الأولاد يكون لهم هذا الدور في قرار يخص حياتك أنت. الصح أنه أنت تختار صح وتعمل الخطوة دي بطريقة صحيحة وتدمج أولادك في هذا الشيء اللي أنت حتعمله، أفضل من أنه أنت تقرر أنه أنت ما راح تعمل هذه الخطوة أبداً عشان الأولاد، وبالتالي الأولاد يشعروا أنه، لأنه لا ننسى أن الأولاد برضو لما يكون زواج أبوهم أمهم ما نجح، فواحدة من المزايا لما أبوهم أمهم يتزوجوا للمرة الثانية وينجح زواج أبوهم أمهم أنه هم يعرفوا أنه مو دائما الزواجات تفشل، لأنهم يتعلموا مو بس من قصة أبوهم وأمهم، يتعلموا من كل قصص أبوهم وأمهم حتى لو مع أحد تاني. فما هو سبب أنه عشان الأولاد أقرر أنه أنا ما أرتبط؟ لكن مهم فعلا نحط الأولاد في الاعتبار عند الارتباط. أيوة مرة مهم، لأنه الأولاد مسؤولية، ولأنه هم زي ما كنت بتقولي غزل، مهم جدا يشعروا بالأمان والحب والقبول إيش ما كان وضع أبوهم وأمهم.
غزل، ماني مصدق إنه هذا الموسم انتهى.
الموسم الرابع، السنة الرابعة.
من جد كان موسم ترى مرة فيه له تحديات، وحسيته مرة طويل.
مرة طويل، السنة هذه ما هي طبيعية على الجميع، ورغم كل شيء قدرنا بفضل الله إنه نستمر، ما توقفنا.
الحمد لله. وحاولنا يعني نقدم أشياء جديدة، وحاولنا نكون أكثر متفاعلين مع مستمعينا، ويعني حاولنا جهدنا. إن شاء الله يكونوا حقيقة استمتعوا، وشكرا لك غزل. أنا استمتعت أكيد كالعادة،
وأنا دايما إيش بس ما أحرشيني إيش أقول
أرجعك على الهواء. وطبعا أكيد أكيد لازم نشكر محتوايز، وطبعا استوديو مستدفر، وكل ضيوفنا اللي شاركونا في هذا الموسم. حقيقي ما كان حيكون البرنامج ناجح من غيرهم، وأكيد طبعا المستمعين والفانز إذا نقدر نسميهم المعجبين.
أيوة لينا معجبين مرة كثير.
الحمد لله. الحمد لله. حقيقي شكرا لكم، وإن شاء الله بإذن الله إحنا ناويين أنه إلى نهاية السنة نقدر نكون معاكم متواصلين أكثر على السوشيال ميديا، وحابين نعرف رأيكم أكثر في الموسم الرابع. وإن شاء الله ناويين يكون في يعني يمكن إنستغرام لايفز، يمكن على تويتر، لسه ما قررنا، بس أكيد ما نبغى نقطعكم، وإن شاء الله حناخد فترة نخطط فيها للمرحلة الجاية، وبإذن الله حنعطيكم الأبديتس آخر المستجدات.
أكيد. ولا تنقطعوا عننا برضو، تواصلكم معنا على وسائل التواصل الاجتماعي بيعطينا دافع إلى أننا نتقدم. ويمكن حقيقي بس ما تفاعل الناس على الخاص معانا،
صحيح،
يعني رغم قلة المصادر ورغم قلة الوقت لازلنا كنا بنحاول أنه نوصل الرسالة من خلال البودكاست، وقدرنا إن شاء الله نكون وصلنا لمرحلة لا بأس بها، أكثر من تقريبا 55 حلقة.
صحيح.
استمتعوا، وإذا ما كنتوا سمعتوا كل 55 حلقة لازم تسمعوا 55 حلقة.
عندكم شهرين قبل ما تبدأ السنة الجديدة.
بالضبط.
شكرا لكم، كان معاكم بسمة
وغزل.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني، وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام غيفان، وكنتم مع وجدان.